اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم واعف عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على أفعالك الدائرة بين الفضل والعدل، فأنت المحمود على عدلك في أعدائك، المحمود على فضلك على أوليائك، أفعالك كلها خير، فالخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، أستغفرك وأتوب إليك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالمحرفة يعبدون عدما، والممثلة يعبدون صنما، وأهل السنة والجماعة يعبدون الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فمع المجلس الثلاثين من مجالس شرح كتاب التوحيد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله، ومع الباب السابع، هذا الباب الذي ترجم له الإمام البخاري وهو العزيز الحكيم، وترجم له سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وترجم له ولله العزة ولرسوله، ولم يكمل الآية لأن الإمام البخاري معروف عنه الاستنباط، فذكر الجزء من الآية الذي يستنبط منه الحكم في الرد على الجهمية، لأن كتاب التوحيد للإمام البخاري وهو الكتاب 97 والذي ختم به الإمام البخاري صحيحه يسمى كتاب التوحيد والرد على الجهمية. الجهمية ينكرون أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، المعتزلة ينكرون الصفات لا يعترفون بصفات لله عز وجل. الأشاعرة عندهم سبع صفات: الحياة، العلم، الإرادة، القدرة، السمع، البصر، الكلام. أما صفة العزة فلم توجد عندهم. سبحان ربك رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وهو العزيز الحكيم. ولما كنا في هذه الأيام من أشهر الحج نتكلم عن الربط بين أركان الحج وباب وهو العزيز الحكيم، هذا الربط يظهر في دعوات إبراهيم عليه السلام بالأسماء المزدوجة التي بينا أن الأسماء المزدوجة لله عز وجل تنقسم إلى قسمين: أسماء مزدوجة يمكن أن تفرد، وأسماء مزدوجة لا يمكن أن تفرد ولكن تعامل معاملة الاسم الواحد. وأنا مع الأسماء المزدوجة التي يمكن أن تفرد. في دعوات إبراهيم عليه السلام في الآية 27 من بعد 100 من سورة البقرة، وفي الآية 27 من بعد 100 أيضا من سورة البقرة، وفي الآية 29 من بعد 100 من سورة البقرة يقول الحق: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ووقفت عند كلمة أنت، والعلاقة بينها وبين الدعاء من شيخ من أبي الأنبياء إبراهيم إلى خاتم النبيين سيد ولد آدم يوم القيامة محمد. ربنا وابعث، يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. ثم تأتي الدعوة الثالثة يقول فيها إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. في المجالس الماضية في هذه القناة المباركة أسأل الله أن يحفظها ويحفظ القائمين عليها، بينا قيمة وفقه أنت في الدعوات أنت وعلاقتها بمقام الإحسان، وهو أعلى أعمال القلوب التي بها يستجاب الدعاء. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. أكرر الآية أستنتج منها استنباطات وأستنبط منها استنباطات، وهذا هو منهج الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري تعداد أحاديث صحيحه 7563 حديث، 7563 حديث. الإمام البخاري يكرر ويكرر ليستنبط، لا سرد كسرد الأطفال. تكرار أحاديث البخاري رحمه الله، قال الإمام ابن الصلاح في المقدمة، في مقدمته المسمى بعلوم الحديث، حيث أن هناك كتاب معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم. أما علوم الحديث فهي لابن الصلاح، جمع فيها شتات كتب الخطيب البغدادي ودرسها في المدرسة الأشرفية. الإمام ابن الصلاح قال أن عدد أحاديث الإمام صحيح الإمام البخاري 4000 بعد رفع المكرر، بغير المكرر 4000، بالمكرر 7563 حديث. ولكن واتبعه في ذلك الإمام النووي في كتابه اللي عندما اختصر علوم الحديث اختصره الاختصار الأول في الإرشاد، ثم اختصره الاختصار الثاني في التقريب، ثم شرح التقريب الإمام السيوطي في التدريب المسمى تدريب الراوي بشرح تقريب النووي. هذا بيان لمنهج الإمام البخاري رحمة الله عليه، لأن هناك طلبة علم لابد وأن يستفيدوا. فالإمام النووي في الإرشاد وفي التقريب الذي هو اختصار الإرشاد والإرشاد الذي هو اختصار علوم الحديث، قال إن عدد أحاديث البخاري 4000 بعد رفع المكرر. كذلك من المختصر الثاني الإمام ابن كثير الذي اختصر علوم الحديث في كتابه المسمى اختصار علوم الحديث المشهور بالباعث الحثيث. الباعث الحثيث قال إن عدد أحاديث البخاري بعد رفع المكرر 4000، ولكن جاء الإمام الحافظ ابن حجر الذي عكف على شرح صحيح البخاري 25 عاما، ربع قرن، المقدمة 3 سنوات، 28 سنة، تحت الحديث 29 الذي بوب له الإمام البخاري في كتاب الإيمان كفر دون كفر، قال أن عدد أحاديث البخاري بعد رفع المقرر 2513، 2513 عدد أحاديث البخاري 7563 حديث، إذا كرر أكثر من 5000 مرة. فمنهج البخاري التكرار، لأنه يستنبط من كل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم حكما. لا بد وأن أبين منهج البخاري. ولذلك عندما يذكر الآية لا يسردها سردا، ولكن يأخذ الجزء الذي منه يستنبط الحكم. ولذلك قال العلماء أن الإمام البخاري حير العقول باستنباطاته، فمنهجنا في الاستنباط نكرر لنستنبط حتى لا يظن جاهل أن البخاري كرر الأحاديث أو أنني أكرر. هذا منهج الاستنباط بكل تكرار استنباط، وهو العزيز الحكيم علاقتها بالدعوة. العزيز الحكيم في الآية 129 في دعوات إبراهيم في مكة، ثلاث دعوات على أرض مكة عند البيت الحرام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، من هو محمد، ربنا وابعث من الذي يدعو إبراهيم أبو الأنبياء، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. العزيز الحكيم في دعوات، هذه دعوة إبراهيم لنبينا، ولذلك يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم وهو العزيز الحكيم. قبل أن يوجد محمد ووجد الرسول، فجاءت العزيز الحكيم عند خروجه من مكة إلى المدينة، مكة التي نشأ عليها خاتم النبيين سيد ولد آدم محمد. وإذ يمكر يقول الحق إلا تنصروه، الآية 40 من سورة التوبة، انظر إلى العزيز الحكيم 129 البقرة. العزيز الحكيم في حياة نبينا 40 التوبة. العزيز الحكيم في حياة نبينا في الآية 10 الأنفال، يقول الحق، ونحن مع الآية 129 في دعوة إبراهيم عليه السلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله سبحانه لإبراهيم عليه السلام، وجاءت الإجابة في سورة الجمعة. إذن هناك ترابط بين الآية الأولى والثانية من سورة الجمعة والآية 129 من سورة البقرة. ربنا وابعث فيهم، أكرر للرابط، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الجمعة. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث. العزيز الحكيم هو الذي بعث. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. انظر إلى الدقة. ربنا وابعث البقرة. إنك أنت العزيز الحكيم. الجمعة. العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انظر إلى الدقة. يزكيهم قدمت على التعليم في الاستجابة في الجمعة، ويزكيهم أخرت في البقرة. ما السبب؟ هو يقول إبراهيم عليه السلام في الدعوة ربنا وابعث. يبقى أنا أعيد لأبين سبب التقديم والتأخير. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هنا قدم يزكيهم. هو الذي العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هناك ويعلمهم الكتاب والحكمة. هنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم يطهرهم، لأن لا بد من التصفية أو التخلية قبل التربية. هم يقولون عندهم أصنام، ملأوا بالأصنام قلوبهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذا الشرك. كان لابد أن يطهر القلب من الأوثان والشرك. التطهير التزكية. القلوب مملوءة كما تملأ الكوب بماء الشرك، فلا بد لهذا الماء أن يفرغ. فالنبي جاء للتزكية والتطهير القلوب أولا ثم التعليم ثانيا، لأن القلب مملوء بالجهالات، شرك الجاهلية الأولى، مملوء بالأصنام، فلا بد من تزكية وتطهيرة القلوب. من الذي يطهرها؟ محمد صلى الله عليه وسلم، الذي زكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى. تزكية ويزكيهم. فقد الشيء لا يعطيه. محمد إمام المتطهرين والطاهرين، زكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وأنه فقال وما ينطق عن الهوى، وزك شرعه فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزك جليسه فقال علمه شديد القوى، وزك بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزك فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزك صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزك علمه فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا الذي زكاه الله سبحانه وتعالى وطهره محمد، جاء ليزكي العالم أجمع، فقال الحق هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا ربط في مسألة من أهم المسائل، ارتباط بين الآية 29 من سورة البقرة وبين الآية الأولى والثانية من سورة الجمعة. ربنا وابعث، أول السورة أول الآية في سورة البقرة 129، ربنا وابعث، آخرها إنك أنت العزيز الحكيم. جاءت الجمعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث. هناك ربنا وابعث، إنك أنت العزيز الحكيم، الجمعة العزيز الحكيم هو الذي بعث. كيف بعث؟ كان لا بد للحركة الإبراهيمية من فلسطين إلى مكة، وبينا أن هذه الحركة والمسافات الطويلة من فلسطين إلى بادية الأرض، ومن بادية الأرض إلى تبوك، ومن تبوك إلى المدينة 700 كيلو، ثم المدينة إلى مكة 500 كيلو، مسافة أكثر من 1500 كيلو. يتحركها إبراهيم عليه السلام من فلسطين كما بينا، إلى أن وصل إبراهيم بأم إسماعيل وولدها إلى مكة. وقفنا عند أن إبراهيم تركها، ومكة يومها لا يوجد بها أحد، كما في حديث ابن عباس رقم 3364 في صحيح البخاري و 3365، لأن هناك قصصا مكذوبة في الحج وفي الصيام وفي الزكاة نبينها في تحذير الداعية من القصص الواجهة. ولذلك أقول الحديث الذي جاءت به القصة، قصة الحركة التي كانت أساس تعمير وعمارة مكة. إبراهيم عليه السلام وصل إلى مكة، معه زوجه أم إسماعيل وولدها الرضيع، وأم إسماعيل وولدها وضعهما في مكان بواد غير ذي زرع، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ولذلك تقول القصة أنه يقول ابن عباس: ومكة لا يوجد بها أحد، وترك عندها سقاء فيه ماء وجرابا فيه تمر، ثم تركها كما بينا ورحل. للربط بين المجلس الماضي والمجلس الحاضر، تركها ورحل. فتبعته أم إسماعيل وقالت: أتتركنا في هذا المكان الذي لا يوجد به إنس ولا شيء، لا يوجد به إنس ولا شيء، بواد غير ذي زرع، إذا لا يوجد أحد. وتبعته أم إسماعيل: أتتركنا في هذا المكان الذي لا يوجد به إنس ولا شيء، وهو لا يلتفت إليها. فقالت له كلمة واحدة: الله أمرك بهذا؟ الله أمرك؟ لأن هناك قصص مكذوبة فيها افتراء على أبي الأنبياء إبراهيم، وأنه تحرك المسافات لا لوجه الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ولكن يقولون هؤلاء أصحاب الكلام الباطل أنه تحرك استجابة لزوجته سارة لأنها غارت من أم إسماعيل عندما ولدت ووضعت إسماعيل عليه السلام، فقالت له خذها ابعدها عني. هذا الكذب. إذا كان رجل متزوجا امرأتي وحدثت غيرة بينهم، رجل عادي ليس بنبي وحدثت غيرة، كانت الأولى داخل عمارة في شقة والثانية في الشقة المقابلة، إذا حدثت الغيرة نقلها في شارع في نفس البلد أو نقلها من القرية إلى قرية أخرى في نفس المركز أو نقلها من القرية إلى المركز، إنما يخرج بها 1500 كيلو وضعها في صحراء لا ذرع فيها ولا ماء في دولة غير الدولة فلسطين الأرض السعودية. ولذلك تأكدت وقالت من الذي أمرك أن تضعني في هذا المكان الذي لا يوجد به إنس ولا شيء؟ هو لا يلتفت إليها. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت الموحدة إذن لا يضيعنا. هذا رد على الجهلة الذين يقولون أن حركة إبراهيم لم تكن لله، كانت استجابة لمرأة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله أمرك أن تأخذنا من فلسطين تمشي الليالي والأيام وتضعنا في وسط واد لا ذرع فيه ولا ماء ولا يوجد فيه أحد ولا يوجد فيه إنس ولا شيء؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم، لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري، لي خالق لي رازق ما شاء يفعل بي أحاط بي علمه من قبل تكويني. إذا الأمر أمري، الأمر أمر الله. الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. وهي في ثقة بالله عز وجل، وذهب وتركها في وسط صحراء تفترش التراب وتلتحف الهواء في وسط الوحوش، صحراء لا يوجد بها أحد، وهي في ثقة طالما أنها في طاعة أمر الله فالله لا يضيعها. ضياع الأمم، ضياع الأفراد، ضياع البلاد، ضياع الأسر، ضياع الرجال، ضياع النساء في عدم طاعة أمر الله عز وجل. الله يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، أمر من؟ ويحفظوا فروجهم، أمر من؟ أمر الله. فالناس عندما يجلسون أمام المسلسلات الفاجرة والأفلام العاهرة فهم يتبعون يخالفون أمر الله ويعيشون في مقدمات الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ورزق كل للمؤمنين يغض أمر من؟ الله أمرك؟ نعم. إذا لا يضيعنا. غض البصر، كل المؤمنين يغض ويحفظ فروجهم، يترك زوجته الحلال الطيب ويذهب إلى المرأة الحرام الخبيث. انتشرت الفواحش، عمت الأمراض التي لم نسمع عنها في أسلافنا، انتشر الزنا، أكلوا الربا بما يسمى بالبنوك القروية. وذلك يقول نبينا إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. انهيار اقتصادي في أوروبا، أمراض في أوروبا وأمريكا، تجار الربا، تجار أفلام يستحي اللسان أن يذكرها. ولذلك يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. أوجاع، طواعين، إنفلونزا طيور، سرطانات لم نسمع عنها في أسلافنا، ضياع، ضياع صحة، ضياع انهيار اقتصادي، ضياع مال. ليه؟ لمخالفة أمر الله. ولذلك يقول الحق، وهذه قمة الاستفادة من قول هاجر المصرية التي بنت الأمة المحمدية، هاجر التي أم إسماعيل قالت: آه الله أمرك، إذن لا يضيعنا. ضياع الناس، ضياع البلاد في مخالفة أمر الله. ولذلك يقول الحق في الآية الثالثة والستين من سورة النور: جعلها الله ولمستمعي الآن نورا. يقول فيها الحق: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر نبينا محمد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ضياع، فتن، عذاب أليم في مخالفة أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. الله أمرك؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في الربط بين العزيز الحكيم، وهو دعوة إبراهيم لنبينا، وبين أركان الحج والحركة الإبراهيمية بأم إسماعيل وولدها إلى مكة. أرجع ثالث في المسألة الثالثة، أكرر تكرار البخاري للاستنباط، هذا منهجه، منهج أمير المؤمنين. إنما الذي لا يريد استنباطا ويسرد سردا ولا يتدبر فهذا منهج الأطفال. ولذلك يقول الحق: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين. الله أمرك، استنباط ثالث. الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت الموحدة: إذن لا يضيعنا. لم تقل لماذا أمر. هذه المسألة الثالثة. الله أمرك؟ قال: نعم. لم تقل لما أمر، هذه الدقة. لما أمر؟ أمرنا بصلاة، دقة واستنباطة، أمرنا بصلاة الصبح ركعتين وبصلاة العشاء أربع ركعات. فيقول قائل: أنا عندما أقوم من النوم أقوم نشيطا، فلماذا لم تجعل صلاة الصبح أربع ركعات وصلاة العشاء ركعتين؟ لأننا في آخر النهار في تعب. نقول لك: هذا فكرك. من الذي أمر؟ الذي أمر هو الله بقوله وأقيموا الصلاة، ثم بين الرسول هذا الإجمال في صلاة الصبح ركعتين والعشاء 4 ركعات. هذا أمر من؟ أمر الله. من الذي فصله؟ محمد. بأمر من من؟ من الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا تقل لماذا صلاة الصبح ركعتين ولماذا صلاة العشاء 4 ركعات وأنا نشيط وهنا. هذا فكر هوى، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ولذلك عندما يأتي الأمر أتبع الأمر ولا أسأل عن الحكمة. قد تأتي الحكمة، قد لا أعرف الحكمة. ولذلك أم إسماعيل أرجع إليها على أرض مكة الآن، الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. لم تقل لماذا، والذي أتعب الناس لماذا. لم تقل الحكمة إيه؟ تضعني في أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا يوجد إنس ولا شيء. ما الحكمة؟ لم تقلها أبدا، لأن الحكمة قد تخفى علينا، قد تأتي بعد سنة، بعد سنتين، بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة. فما الحكمة من أن تنتقل من فلسطين وتقطع المسافات لبادية الأرض ثم تبوك ثم المدينة ثم مكة ثم تأتي هنا؟ ما الحكمة؟ لم تسأل عن الحكمة. سألت: الله أمر؟ قال نعم. فلم تسأل عن الحكمة، لماذا الأمر؟ لم تسأل لماذا الأمر، إنما حكمة الأمر جاءت في قول إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالحركة بحكمة، والحكيم هو الذي أمر، لأن حكيم بمعنى على وزن فاعل بمعنى فاعل يعني حكم، وعلى حكيم على وزن فعيل بمعنى مفعل يعني محكم. فإحكام حكم وإحكام، فكل منهما نوعان ثابت البرهان. فالحكيم أمر وأمره بحكمة. لماذا؟ لأن هنا ستزرع شجرة أصلها إسماعيل تروى بزمزم. هذه الشجرة لها حكمة، حكمتها تأتي بعد آلاف السنين. متى؟ عندما تأتي بالثمر محمد. ولذلك النبي قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا الذي قاله النبي في صحيح مسلم، فصله الإمام البخاري في كتاب المبعث في صحيحه قائلا: محمد أجيال. ولذلك لا تظهر الحكمة إلا بعد الآلاف السنين. فالثمر محمد، ومحمد بن عبد الله، عبد الله بن عبد المطلب، عبد المطلب بن هاشم، هاشم بن عبد مناف، عبد مناف بن قصي، قصي بن حكيم، حكيم بن مرة، مرة بن كعب، كعب بن لؤي، لؤي بن غالب، غالب بن فهر، فهر بن مالك، فهر بن مالك، مالك بن النضر، النضر بن كنانة، كنانة بن خزيمة، خزيمة بن مدركة، مدركة بن الياس، الياس بن مضر، مضر بن نزار، نزار بن معد، معد بن عدنان، عدنان من ولد إسماعيل، إسماعيل بن خليل الله إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فالحكمة ظهرت في الثمرة محمد، زرعت الشجرة أم إسماعيل، أصلها إسماعيل، ثمرتها خاتم النبيين محمد. هذا ما وفقني الله إليه، وهو وحده من وراء القصد. وغدا إن شاء الله في لقاء في الساعة 11 مساء إن شاء الله حول برنامج الحرمين إن شاء الله لقاء غد. أشكركم إلى أن نلتقي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهدنا الصراط.